أطيب التحيات بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. انتهت المرحلة الأولى من الدولة المستقلة بثورة 58 مشكلة ذروة التدخل الناصري في السياسات الداخلية والخارجية اللبنانية برفضها لمنطق الأحلاف العسكرية أو طلب الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية. تلتها المرحلة الثانية مطلع عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي انفتح على عبد الناصر رافعا شعار لا غالب ولا مغلوب لإنجاح التسوية، لكنه بدا واضحا تأثير نفوذ السفير المصري أنذاك في بيروت، حيث لم يلبث المكتب الثاني أن أمسك بزمام السلطة فحكمت الاستخبارات لتنفجر الأزمات بين الدولة والدويلة التي كانت تشق طريقها داخل المخيمات وفي الجنوب وصولا إلى العام 76 والتدخل السوري واحتلاله البلاد مدة 4 عقود أوجد بعدها في العام 2005 بديلا لتأمين استمرارية الهيمنة على الدولة في ظل سلاح غير شرعي ومشروع يتجاوز الحدود اللبنانية ليرزح لبنان تحت احتلال جديد ولكن بأدوات لبنانية. ومذ ذاك والقرارات الكبرى تصطدم بعقبة من هنا وهناك يضعها المتضررون والانهيار سيد الموقف، فهل قدر لبنان أن يبقى خاضعا لإرادات ومشيئات بعيدة عن مصلحته العليا؟ ومتى سينتفض طائر الفينيق من رماد الارتهان فيعبر حينها من عالم الأموات هذا إلى عالم يضج بالتحرر والحرية والإشراق والحياة؟ أعزائي المستمعين، لنضوي على هالموضوع بسرني يكون معنا بالاستوديو ضيف عزيز مدير تحرير موقع إيسي بيروت الأستاذ ميشيل توما. بدي رحب فيك بلبنان الحر.
إيسي وتحياتنا لكل فريق عمل لبنان الحر.
يا هلا فيك أستاذ ميشيل. هيك بالبداية سؤال يسأل، شو مشكلتنا كلبنانية نحن؟ ليه الخلافات بالعالم بيوصلوا لحل، بيوصلوا لكمبرومي، بس نحن هون منضل نتخبط وتدخلات خارجية وداخلية، يعني ما منعرف ليش هالبلد بيضل بحالة قلق؟
مدام عودة، بعتقد المقدمة اللي تفضلت فيها بتلخص يمكن فعلا كل مشكلة لبنان. أنا بلشت بسنة 58، يمكن لازم نرجع حتى ل 1920. من سنة 1920 يمكن حتى قبل، يعني بس خلينا نبلش
مع لبنان الكبير.
لبنان الكبير، نعم. في مشكلة كانت مطروحة من قبل القرن 19 يعني. نعم. بس خلينا نبلش بلبنان الكبير.
نعم.
مع ولادة لبنان الكبير كان واضح إنه في مشكلة انتماء وطني، إنه في قسم من اللبنانية كانوا رافضين
الهوية اللبنانية.
الهوية اللبنانية
خزقوها وقتها،
خزقوها. وهذه التصرف ما كان تصرف
عفوي
أو آني.
نعم.
لأنه استمرت المشكلة لسنة 34 أو 36، يعني استمرت حتى خلال فترة الانتداب الفرنسي.
نعم.
سنة 43 صار في اتفاق وفاق، والصيغة اللبنانية أو الصيغة اللبنانية، لكن هذا الاتفاق تم بين الزعماء، يعني بين رئيس بشار الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح، وما انعكس هالاتفاق على صعيد القيادة على بالشارع، يعني على صعيد الشارع ما كان في بعد الانتماء لوطن لبناني فعلا انتماء قوي أو انتماء فعلي. وصلنا ل 58. المشكلة طبعا كانت بالتدخلات الأجنبية، يعني التدخل الأجنبي سنة 58 مثل ما أنت حضرتك مكملشنا بطموحات الرئيس المصري عبد الناصر، يعني كان بده يعمل عنده، كان عنده طموحات عربية تنقوم.
نعم.
قومية عربية، ومن هون برزت الحرب 58. هلأ استمر هالشرخ على صعيد الشارع وصعيد الشعب اللبناني أنا برأيي لسنة 2004. لسنة 2004. سنة 2004 بلش يبرز يمكن قبل 2004 في نايب سابق سني. ما بدي يسميه لأنه يمكن مجالس بالأمانات بس كان نايب سني سابق من الشمال. قال لي مرة شغلة كتير مهمة. قال لي تحول المزاج السني الشعبي مش على صعيد الإيدات برز سنة 82 وقت صار في حصار إسرائيلي لبيروت الغربية والشارع السني شايف لاحظ إنه رهانه كان على العمق العربي وعلى الانتماء العربي تبين إنه كان رهان خاسر إنه ما حدا إجا ساعد الشارع السني اللبناني فصار في نوع من التحول اللا وعي إنه بالنهاية نحن ضمانتنا الداخل اللبناني مش العمق العربي بس كان تحول انكونسيون باللاوعي باللاوعي انه بالنهاية لازم انه الداخل اللبناني هو ضمانتنا يمكن برز هالتحول بشكل علني سنة 2004 وخاصة سنة 2005 سنة 2004 وقت صار في مواقف من قبل بعض الأطراف الغير مسيحية خاصة السنية والدرزية ضد الهيمنة السورية والاحتلال السوري يعني مع اجتماعات البريستول
انجلت بال 2005
ايه انجلت بال 2005
14
أذار ايه ب 14 أذار بثورة الأرز لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان شفنا مظاهرات ضخمة وعلى مدى على مدى طويل يعني مش مظاهرة أو اثنين كان فيها حشد شعبي مسيحي سني درزي وكمان شيعي للإليت الشيعية يعني
نخبة
نخبة شيعية نزلوا سوا بالشارع وكانوا عم بينادوا بنفس الشعارات وكانوا رافعين طبعا علم لبناني بس كان الطرح السياسي والشعارات السياسية على صعيد الشعبي
مش موجود
بلا بثورة الأرز لأول مرة بتاريخ لبنان شفنا على صعيد الشعبي كان في فعلا حسنا انه انتماء لبناني وانتماء لمشروع لبناني هو المشروع السيادي والسيادة والاستقلال رفض الاحتلال السوري إلى آخره وكان في على صعيد الشعبي انتماء لمشروع بناء دولة
مصبوط
لبناء دولة
ولكن كل ذلك لم يترجم عمليا يعني
هون بيت القصيد عم بحكي عن ثورة الأرز اللي ضرب المشروع اللي نسفه عن سابق تصور وتصوير أنا برأيي هو حزب الله. وكانت أول خطوة باستراتيجية حزب الله لضرب مشروع بناء الدولة لأنه كان مشروع بناء الدولة
صحيح
سنة 2005 مع حكومة فؤاد السنيورة وكان بلش المسار
وسلسلة الاغتيالات يمكن عقبته
بلشوا بضرب هالمسار بسلسلة الاغتيالات ونحن بدي أذكر أنه في فترة النواب تم إقامتهم بفندق الفينيسيا لما كانوا بيسترجوا
يتنقلوا
قعدوا بفندق الفينيسيا فخلقوا جو من الرعب كانت أول خطوة لضرب مشروع مسار بناء الدولة ولضرب مسار بناء مشروع لبناني يعني أول مرة فعلا يعني أنا شاركت بهالمظاهرات شفت أنه كان شارع السني والدرزي كلهم رافعين نفس الشعارات هلا كانت هيدي بداية طريق ما عم بقول أنه خلاص كانت أنه فعلا كان تم بناء الوطن اللبناني ودولة اللبنانيين بس كانت هيدي بداية مرحلة كان ممكن تأدي لفعلا مشروع لبناني
وطني
لبناني اللي ضرب المسار هو حزب الله أولا بالاغتيالات أولا وخاصة بحرب 2006 أنا برأيي هدف حرب 2006 كان ضرب
كسر الداخل
كسر مشروع مسار بناء الدولة. والبرهان بعد حرب 2006 اللي كانت مدمرة يعني صار في حملة من قبل حزب الله. أولا كان في جو في جو أصعيد رأس الحكومة وقت الرئيس سنيوري كان رئيس حكومة أنه كان عم بينحكى أنه لازم نطرح بقى موضوع سلاح حزب الله, أنه ما ممكن نقبل بقى أن حزب الله يكون فعلا أنه فاتح حسابه مثل ما بيقولوا أصعيد الميليشيا أصعيد العسكري أنه يقوم بعمليات عسكرية جر البلد لكوارث ومشاكل. كان فيها الجو أصعيد رئاسة الحكومة وأصعيد الشارع السني. صارت حرب 2006 دغري بعد حرب 2006 بلش حزب الله يقوم بحملات بشكل عنيف ويهدد انه اذا حدا طرح موضوع سلاح حزب الله بدنا نكسر له ايده, بدنا بعض خطابات
وتخوين
ومؤامره وكذا. فبلشت بعد الحرب 2006 الحملات المركزه لتفشيل لإفشال أو تفشيل ما بعرف كيف بيقول مسار بناء الدولة. فبالتالي كل
هالمسار
كل هالمسار من 1920 ل2005 اللي كان بعدها ما كان في انتماء تنقون وطني لبناني صحيح. وتبلش المسار المضاد سنة ثورة الأرض سنة 2005-2006 ضربوه لأنه مشروع حزب الله هو المشروع الدولي بيتناقض تماما
مع مشروع السيادة
14 أذار
صحيح
مع مشروع ثورة الأرز
100%.
فبالتالي كل اللي عم بيصير حاليا ضمن استراتيجية يعني كان ده شيء مبرمج من قبل حزب الله لكسر مش بس مشروع بناء الدولة, كل القطاعات وكل النظام اللبناني وكل القطاع المصرفي والتجاري
صحيح. طيب هون استاذ ميشيل توما, يعني انطلاقا من اللي حضرتك عم تتفضل فيه, يعني عم نحكي بكسر إرادة وطنية مبنية على يعني مفهوم السيادة والشرعية شرعية الدولة اليوم, يعني هيك إذا بدي أقول لك هالبذور موجودة ولكنها لم تترجم عمليا, بس اليوم عم نشوف هيك ولو بشكل خجول, عم نشوف بمحلات معينة عم نشوف ظاهرة ما بعرف قدي بينبنى عليها أو مشهدية قدي بينبنى عليها اليوم باللي صار بخلدة مع العشائر, واليوم هالتكاتف اللي صار يعني من كل الطوائف ومن كل الأحزاب كانوا موجودين. هل هو مثل ما كان يقول عميد الدبلوماسية الراحل حميد فرنجي كان يقول وقال بجلسة بمجلس النواب, قال الشر بيصير خير وقت بيتفقوا اللبنانية عليه والخير بيكون شر وقت اللبنانية بيختلفوا عليه. هل اليوم يعني تكاتف اللبنانية بالمشهد اللي شفناه بخلدة ضد السلاح وهيمنة السلاح على القضاء وعلى المؤسسات وإشراكه أو تغطيته للفساد بالدولة, هل هو سينتج يعني توافق ما, يعني هل ممكن يبنى عليه؟
بعتقد ممكن ينبنى عليه, يعني هالبذور بعدها موجودة بعتقد بعدها موجودة بس لكن إذا واحد بينظر للأمور من منظار فعلا مسار التاريخ هذا مسار بده وقت. يعني مثلا سويسرا هلا دولة مستقرة وفي نظام سياسي مستقر إلى آخره, بس وصلوا لهالنظام السياسي بعد حروب وبين سنوات من الحروب والصراعات
صح.
فبالتالي هالبذور بعدها موجودة. حضرتك حكيتي عن اللي صار بخلدة وقت نائب ميشيل معوض نزل وتضامن مع العشائر خلدة, هيدي دلائل او بذور بتدل انه بعد في امل انه هالمسار اللي بلش بيها بثورة الأرز يرجع ينطلق او يستمر. بس هذا بيتطلب طبعا انه الاطراف السيادية تكون واعي الصعيد الشعبي، وفعلا تتجاوز الخلافات الحزبية الضيقة تا يكون عنده نظرة تاريخية للمسار هذا تا نستمر فيه. هلا بده شغل بعد، بده وقت يعني، ما
أكيد.
ما عم بقول انه خلص انه وصلنا لهدف، يعني مثل ما بيقولوا بالغرب البناء الاتاناسيون، يعني الدولة المركزية القوية تنقول اللي مبنية على قيم وطنية، وبعد ما وصلنا للمرحلة. لكن في مسار بلش سنة 2006، البذور المسار بعتاد بعدها موجودة، والبرهان قصة خلدي، لكن بعد بدأ أكتر شيء بدأ هدوء وسلم أهلي. اللي عم بيعمل هلا حزب الله، عم هو قال بآخر خطاب لسيد حسن نصر الله، قال بدهم، هو هدفه أنه يضل فيه بالبلد جو تخاف منه إسرائيل، يعني يخلق جو هيك، جو حرب وجو
يبرر استمرارية السلاح.
مش بس يبرر، لأنه إذا استمر هذا جو الحرب والتهديدات، التهديدات كلامية مش على الأرض طبعا، ما عم بيصير شيء. بس إذا بيضل في بالبلد جو هيك، جو حرب أو صدام أو صراع، هو بيبرر وجوده أولا حزب الله، وثانيا بيضرب المسار اللي تنقول السيادة، اللي بده هدوء سلم أهلي،
صحيح.
وهدوء تايد بلور،
ليش طريقه صحيح،
تايد بلور
صحيح.
بينما جو الحرب، المجتمع الحربي يتناقض تماما مع مشروع بناء الدولة
100%. صحيح. طيب هون بدي أرجع شوي لورا أنا وياك أستاذ توما. يعني إذا بدي أقارن أنا بالستينات والسبعينات من القرن الماضي مع الوجود الفلسطيني اللي كان تقل، والسلاح الفلسطيني اللي كان تقل، ووصل تقل على الدولة طبيعي، وصل لحرب ومقاسي اللبنانية أكيد مش ناسيينها، يعني بضلوا يتذكروها. اليوم السلاح الغير الشرعي، هل رح تكون بوجوده وطريق إيران ما بتمر مثل ما كان طريق فلسطين بتمر عبر جوني وعيون السمان، اليوم طريق إيران بتمر عبر لبنان للمتوسط؟ يعني هل السلاح الغير الشرعي وهالوضعية هيدي المش سوية لحد كبير، يعني هل بتشوف رح توصل للنتيجة زيتها وللمقاسة زيتها؟ حضرتك عم بتقول انه يمكن حتى من مصلحته انه تضل مثل ما عم تتفضل وتقول انه يضل فيه لا استقرار بقلب لبنان، يعني هل ممكن نوصل كمان للنتيجة ذاتها اللي وصلناها بالسبعينات؟
مش بالضرورة، الوضع مختلف، يعني انه مش بالضرورة نوصل لصدام عسكري داخلي مثل ما صار سنة 75 و76
يمكن.
والوضع مختلف يعني، لكن انه خاصة انه حزب الله يمكن هو مش من مصلحته يفوت بصراع عسكري داخلي، من مصلحته يضل يخلق يبني مجتمع حربي بس هيك بالمواقف والحكي والتصريحات،
التجيش
يكون في جو لا استقرار، وجو هيك صدام أو جو حربي،
وهيك بسكت التانيين
وبيخلق وبني، بيكون عم يبني دويلته مثل ما عم بيعمل، وبيفشل بهالطريقة مشروع بناء الدولة. وفي يستمر عندهم وقت، إني مرة قال النائب السابق نواف الموسوي بتصريح، قال بشكل كتير واضح، قال نحن عندنا وقت، ما عندهم
مشكلة.
لا ما عندهم مشكلة بالوقت، يعني إذا الدولة أو مؤسسات الدولة أو كل القطاعات المنتجة والاقتصادية انهارت، ما عندهم مشكلة إنه إذا القطاع المصرفي انهار، إذا القطاع السياحي انهار،
لأن عم يبنوا أنظمتهم المصرفية والمدارس والجامعات،
والجامعات انهار
أكيد،
وإذا المستشفيات كمان انهار، ما عندهم مشكلة،
عندهم بديلون،
ما عندهم مشكلة لسبب أيضا سياسي، إنه مش قشعين لبنان كوطن بالنسبة لهم، بيقولوها يعني مش تحليل، مش رأي يعني، مكتوبة بأدبياتهم السياسية، انه لبنان جزء صغيرة من استراتيجية إيرانية على صعيد المنطقة ككل. فبالتالي إذا هالساحة اللي بيعتبر لبنان ساحة ضمن الاستراتيجية إيران، إذا الساحة انهارت على صعيد الحياة اليومية، هن على كل حال عم يبنوا عم ينظموا منطقتهم، وفي قرض الحسن ومستشفى وعندهم مدارسهم،
عندهم بديل، عندهم البديل،
ما عندهم مشكلة. يعني إذا انهار القطاع المصرفي بلبنان،
هذا يمكن لمصلحتهم،
لمصلحتهم بكرة بيخلقوا مؤسسات مصرفية
بديلة
تبع لهم، ما عندهم مشكلة يعني.
صحيح.
فبالتالي انه هن مستمرين بس باستراتيجية، بس مش بالضرورة تؤدي لصدام عسكري. بعتقد أن يكون في حرب أولا هيدا بده قرار سياسي، ما في حرب من دون قرار سياسي.
صح.
هيدا أولا. تاني أن بوجهن ما شايف يعني إنه مين إنه جيش لبناني ما يفوت معهم بالصدام.
صحيح.
وبعتقد القوات منهم بوارد هلا كمان يفوتوا بصراع عسكري، مش هيدا مش هيدي استراتيجية دكتور جعجع بعتقد يعني. بالعكس، استراتيجية دكتور جعجع استراتيجية جيو استراتيجية وسياسية على مدى البعيد يعني.
أكيد. ودعم الدولة.
ودعم الدولة.
أكيد.
فبالتالي بيستمروا بعدم الاستقرار، بيخلق مجتمع حربي، وبيخلقوا وهم انه هن بصراع مع إسرائيل أو مع إسرائيل. تماما مثل ما عامل حافظ الأسد بسوريا. آخر خرطوشة بين سوريا وبين سوريا وإسرائيل كانت سنة 73.
وهي كانت
بعد حرب 73 لسنة 2000 مع رحيل حافظ الأسد.
حافظ الأسد.
حافظ الأسد كان كل فترة كان يعمل ما عم بيعمل هلا حاليا السيد حسن نصر الله، كل شهر شهرين يطلع يعمل خطابات نارية إنه بدي يحرر فلسطين وبدي يحرر القدس وبدأ يحارب الإمبريالية والاستعمار والإمبريالية
الأمريكي
والاستكبار الأمريكي. يعني كل شهر شهرين ثلاثة يطلع يعمل
خطابات المؤامرة. صحيح.
خطابات نارية يعني واحد كان يسمع خطابات يقول خلاص بقى تعلى الحرب بعد يومين.
صحيح.
ضلينا هيك من سنة 73 لل2000 حرب ضد إسرائيل بالحكي والخطابات
بالإعلام
وبالإعلام والمواقف قد ما بتكون
مثل ما هلا عم بيصير
بالخطابات والمواقف وكذا، هيك جو حرب وصدام وبنا الحرب ونقصف وكذا قد ما بدنا، بس عمليا على الارض في نوع من الهدنه عمليا يعني، ما عدا شوية هيك صاروخ من هون و 20 صاروخ من هونيك ما بيعملوا شيء يعني. مثل ما قال سيد حسن نصر الله باخر خطاب، إسرائيل أصفت مزارع الموز يعني. هذا برهان إنه في
تفاهم،
في شو بيقولوا بالعربي شو بيسموها هيدي اتفاق
كومبرومي يعني.
لا اتفاق بال بقانون اشتباك يعني شو بسموها
ربط اشتباك
ربط اشتباك، انه في تفاهم ضمني انه في حدود للتوتر وفي حدود، اذا بده يصير في تصعيد بصير في تصعيد نوعا ما بحدود معينه
وبأماكن
عمليه هيك عم بيصير. هلا الحكي مش مهم، انه بالنهايه الاسرائيلي الحكومه الاسرائيليه شو فرقنا معها اذا سيد حسن نصر الله كل جمعتين طلع عمل خطاب انه هو بده يدمر حيفا وعمليا ما عم
بيعمل شيء. صحيح.
من هي شو انه المهم على الارض شو عم بيصير على الارض يعني.
طيب يعني اليوم بمسألة السلاح، ولكن ما هو أخطر من السلاح اليوم؟ الشيء اللي عم نشوفه بقلب الدولة أو بقلب المجتمع اللبناني، هالثقافة الغريبة يلي عم بتفوت والمظاهر الغريبة عنا، ما بتشبهنا، ما بتشبه الهوية اللبنانية يعني. هيك ردتني لفترة الحرب والاتهامات اللي كانت مرات تكيل للمسيحية إنه الإنعزالية، بوقتها الإنعزالية كانوا عم بيدافعوا عن الهوية، عم بيدافعوا عن السيادة، عن الشرعية اللبنانية حاله من دون مرور فلسطين بجوني وبعيون السيمان. اليوم يعني بكل هودي ومع مرور إيران بالأرض اللبنانية بكل بأبهى حلالة يعني بهويتها يعني بتحس شيء عم يجتاحك سقفيا الأخطر بكتير. وحضرتك عطيت نموذج سويسرا وقلت لمرقت لوصلت سويسرا للوضع يلي هي فيه أخدتها أكيد مئات سنين وكان في حروب وكان في يعني مخاض طويل عريض. اليوم ألم يأن الأوان يعني وإذا بدي أتعظ من التجارب الماضية إنه يفهم الطرف الآخر إنه آخر شيء وقت بده يسقط الهيكل سيسقط على الجميع يعني
إيه طبعا الشيء اللي حكيناه لهلا هي لعبة خطرة لأنه بنهاية ما حدا بيعرف اللعبة كيف ممكن تتطور خاصة بوجوء طرف عم بيبني دويلته والأجندة عنده أجندة منا لبنانية. فبالتالي ما حدا بيعرف إن هذا المسار كيف ممكن لوين ممكن يروح وكيف ممكن يتطور.
بس مبين أستاذ ميشيل يعني حضرتك حكيت عن البنوك وحكيت عن المستشفيات والمدارس بس ما هودي كلهم عم بيوصلوا على سنين تراكم السنين عم نوصل على وضع غريب عنا غريب عن لبنان.
مشان هيك هون بدي أطرح موضوع شوي خارج الإطار اللبناني. أوكي. في دول صديقة للبنان. في امبارح في مجلس الشيوخ بعتاد بأمريكا وجه نداء أو مكتوب للرئيس بايدن حذر فيه من انتخاب رئيس جمهورية موالي لحزب الله وحذر فيه من استمرار الوضع الحالي بلبنان. أنا ما عندي تفاصيل الموقف بس هيدا فحواه. في دول صديقة للبنان إذا فعلا بدت تساعد لبنان مش لأسباب عاطفية ولا أسباب أخلاقية حتى ضمن مصلحتها يعني أنه بالنهاية إذا كان في عدم استقرار بلبنان وإذا كان فيها الجو التصادمي والحربي حتى بالخطابات أو بالموارد
تشنج دايم
نعم. هذا شيء بيخلق عدم استقرار بكل المنطقة وهذا شيء ممكن يصدر برات لبنان. احنا بيعرف انه انعكاسات عدم الاستقرار بلبنان شو ممكن تكون انعكاسات حتى على بعض الدول. انا قصدي اكتر شيء هلا فرنسا العلاقات بين لبنان وفرنسا علاقات قديمة يعني بترجع للقرن 19 يعني وقت نابليون الثالث بعد جيشه على لبنان يوضع حد للمجازر وكذا. دونك في علاقات حتى قبل القرن 19 في علاقات بين لبنان وفرنسا فعلا علاقات مميزة مبنية على قيم معينة أو على نظرة معينة لقيمة الإنسان. إنه في حد أدنى من هيك من النظرة للبنان تتجاوز يمكن المصالح الأنية. فإذا دول مثل فرنسا وحتى الولايات المتحدة وحتى بعض الدول العربية إذا بدها فعلا تساعد لبنان مش بس من منظار إخلاقي حتى على صعيد المصلحة لازم تساعد اللبنانية تتجاوز الوضع اللي انخلق حاليا بلبنان اللي هو وضع ما له علاقة برسالة لبنان أو بوجه لبنان. المشروع السياسي والمجتمعي لحزب الله غريب عن لبنان يعني
حتى بدور دول المنطقة
يعني وقت أستاذ وليد جنبلاط وقت وليد بيك جنبلاط من سنة 2005 و2004 قال بدنا نختار بين هونغ كونغ وهانوي هذا لخص كل الموضوع. في مشروع مجتمعي وسياسي عم بيحاولوا الإيرانية أو جزء
يعملوا لبنان هانوي.
خلينا نكون دقيقين ما بدي أقول الإيرانية أو إيران كدولة عظمى وكبلد أنا برأيي في جزء حتى من النظام الإيراني اللي هن حراس الثورة تنكون واضحين عم هن هدفهم أولا تصدير الثورة أولا ثانيا عندهم مشروع مجتمعي وسياسي عم بيحاولوا يفرضوه على لبنان يتناقض تماما مع وجه لبنان اللي بنعرفه ومع رسالة لبنان. هون الخطورة. إذا في دول صديقة بدها تساعد لبنان، بدها تساعد لبنان واللبنانية يحلوا هالمشكلة، وهذه المشكلة بتنحل مش من خلال حزب الله، لسبب بسيط، أنه حزب الله القرار الاستراتيجي منه بإيده. هذا مش رأيي عم بقوله، مش تحليل، هني عم بيقولوه. يعني كتاب شيخ نعيم قاسم عن حزب الله كتير واضح، بيقوله بشكل كتير واضح أنه القرارات الاستراتيجية منه بإيد حزب الله الاستراتيجية، بإيد المرشد
الأعلى
بسوريا. فبالتالي إذا دول مثل فرنسا بدها تساعد لبنان،
نعم،
مش بمحاولة انتخاب رئيس يقال أنه قادر يحاور حزب الله، لأنه المشكلة الحل مش هون. لأنه بدي افترض أنا أنه انتخبنا رئيس هو عنده كل النية والإرادة أنه يحل مشاكل لبنان ويبني دولة ولا آخره، فبالتالي تقدر يبني دولة بده يحاور حزب الله. بس هذا شيء ما بينفع، لأنه حزب الله ما بيقدر يعطي للرئيس. يعني حتى يعني إذا ما بعرف إذا انتخبنا القديس ما بعرف الشخص اللي المثالي اللي فعلا بده يبني دولة ويصحح الأمور بلبنان وحاور حزب الله، هذا الحوار ما راح ينفع، لأنه القرار مش بيد حزب الله، القرار بطهران. فبالتالي دول مثل فرنسا إذا بدها تساعد لبنان بدها تحاول حل المشكلة هناك
بإيران.
يعني بدها تحاول تفهم بين الطرف الإيراني، وهون ما بدي أشمل كل إيران، لأنه شفنا أنه الشعب الإيراني شفنا خلال 6-7 أشهر الماضية اكتشفنا أنه شعب إيران
شعب حي
وجبار وجريء. نعم. فعلا
نعم.
اكتشفنا شيء لسوء الحظ ما كنا اشعينه، لأنه كان في ناس عم بيمنعونا أنه نكتشف،
لأنه يمكن سلوك النظام عم يخليك تشوف الصورة متكاملة بالوقت
صح.
اللي هي لازم مجتزأة تكون.
فبالتالي إذا دول مثل فرنسا، خاصة مثل فرنسا، بدأت فعلا تساعد لبنان، بدأت تساعدنا أنه تفهم، يعني كلمة تفهم يمكن شوي بسيطة يعني، بس توصل يمكن لتفاهم مع الطرف الإيراني اللي هو عم بيحاول يفرض علينا
إرادته،
بناء مجتمع
أو مشروع
أو بناء مجتمع يتناقض مع وجه لبنان. مفروض فرنسا تساعدنا بإيجاد حل هونيك.
نعم.
لأنه انتخاب رئيس هيك إنه بيقولوا إيه هو الوحيد اللي قادر يتحاور مع حزب الله، هذا كذب يعني، لسوء الحظ يعني كذب. مش لأنه الرئيس المحتمل منه يمكن ما بيسوى ومنه منيح، لأنه منه مش بإيده ومش بإيد حزب الله.
نعم. أكيد مش بإيد حزب الله، لأنه مثل ما قلت حضرتك قراره بإيران. يعني اليوم حزب الله كحزب الله بالسلاح وتبرير السلاح وتحت حجج المقاومة، مقاومة إسرائيل ومسميات يلي بدك إياها، يعني اليوم حزب الله آخر شيء مضي اتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل باتفاقية يقال مذكورة فيها إسرائيل أكثر من 20 مرة اليوم. طب أي مبرر اليوم لكل هالعناوين اللي بحطها حزب الله، علما أنه المقاومة بأي بلد بالعالم، يعني إذا داخل المقاومة الفرنسية وقت زال الاحتلال الألماني زالت، يعني انضوت تحت أجنحة الدولة تلاقي لها حل ضمن الشرعية. اليوم شو المبرر حتى ولي انه او اي آلية اليوم حتى هالمقاومة يسمى مقاومة وسلاح غير شرعي، ويلي ما بقى العناوين يلي صارت فضفاضية يلي عم يطرحها حزب الله، انه اخر شيء يدوب بالدولة بدل ما يكون على طول انه دويلة ضمن الدولة عندها كل مقوماتها وكل مؤسساتها. هون كمان بدي ارجع لحضرتك، يعني هون الجواب انه كمان بإيران مثل ما قلت حضرتك كنت عم تحكي انه اخر شيء هالقرار هيدا بده يكون من ايران وليس من لبنان.
صحيح. هلا بالسياسه صعيد السياسة الكبيرة، يعني مش الزواريب، السياسة الزواريب الضيقة. كل طرف أوقات بيكون بحاجة لعدو، يعني إسرائيل بحاجة إن على طول يكون في عدو
بتشد العصب، يمكن
بتشد العصب جاي مساعدات وكذا. حزب الله كمان نفس الشيء، حزب الله وإيران، أو إيران بيجع بقول الطرف الإيراني اللي هو بده يصدر مشروعه ويعتبر الشرق الأوسط ساحة لبسط نفوذه. هذا الطرف وممثل الطرف البين هو حزب الله، إن بحاجة لعدو. فبالتالي من مصلحتهم إن يضل يخلقوا جو صراع
وصدام
يبرر وجوده. وتيبرر وجوده عدو إسرائيل. هلأ بحاربوا إسرائيل هيك كمان مثل حافظ الأسد بالمواقف النارية وإلى آخره. عمليا خلينا نشوف، خلي حدا يسمي لي ما عدا اللي عم بيصير بسوريا، اللي عم بيصير بسوريا ريبشي، بس حدا يسميني عمل عسكري جدي من إيران وإسرائيل.
صحيح.
عمليا هلا في عمليات مخابراتية، يعني أوقات الإسرائيليين عم بيقوموا بعمليات داخل إيران مخابراتية ضد سلاح النووي. هلا في شغل إنه سلاح النووي خط أحمر بالنسبة
لإسرائيل،
لأنه لإسرائيل.
نعم.
بس بعد هذا الخط الأحمر وين إلا بالحكي، وين في فعلا حرب أو صراع بين إيران وإسرائيل؟
طب هون سؤال، يعني هل المطلوب اليوم حركة مقاومة بدي سميها، معاكسة، تيار معاكس؟ أكيد السلاح مش موجود، وتفضلت وحكيت بالبداية إنه ولا طرف لبناني إنه عنده النية، إنه أكيد ولا القدرة حتى إنه سلاح بالنسبة للسلاح، ولكن هل المطلوب اليوم يعني مد ثقافة حركة أو تيار معاكس ضد حزب الله، التجيش يلي بيعمله يلي هو شاطر فيه، يكون بالمقابل في تيار معاكس وبدأ هذا يمكن كتير عمل دؤوب وخطوات عملية كتير تنشغل، وبدأ كتير هيك ضغط يمكن على الطريقة الغندية معقولة مثلا يلي كان وراء مثلا رفع الاحتلال البريطاني بوقتها. ما اللي هيدا إيتوبيك كتير أنا عم بطرحه.
ما أنه كتير إيتوبيك، بس في شغلتين. أولا مش المطلوب يكون في مشروع تصادمي
ثقافي، أنا عم بحكي
مقاومة ثقافية مع حزب الله كحزب. مشكلتنا
كفكر،
مشكلتنا بولاء حزب الله. نرجع لقصة ولاية الفقيه. المشكلة هي بالولاء اللا مشروط، وهن بيقولوها يعني كمان مش تحليل أو رأي. المشكلة بولاء المطلق واللا مشروع لا مش الثورة الإسلامية. هاي المشكلة الأساسية. إذا صار في فك ارتباط، إذا هيدي بدها ثورة ثقافية من ابنه، إذا صار في فك ارتباط بينهم وبين مرشد الثورة الثقافية من 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 حيث انه يبطل فيه ولاء مطلق ولا مشروع بالنسبة للقرارات الاستراتيجية لمرشد الثورة الثقافية، هون المشكلة. اذا صار في فك ارتباط على الصعيد، ممكن ساعتها يكون في حوار مع حزب الله، يكون في لعبة سياسية تقليدية. فبالتالي جوابا على السؤال، انا برأيي هون مسؤولية الأحزاب السيادية والأطراف السيادية والشخصيات السيادية يكون في فعلا نوع من المقاومة بين هلالين. ثقافية ومدنية. وهذا شيء عمليا على الأرض، عدا أنه لازم يكون في مواقف صريحة، أنه واحد يطرح المواضيع بشكل كتير صريح. من دون صدام أو من دون شعبوية. بس عمليا على الأرض أنا برأيي هالشخصيات والأطراف والأحزاب السياسية لازم تنظم على صعيد الحياة اليومية. لازم تنظم المناطق اللي غير خاضعة لحزب الله، لازم تلاقي طريقة تنظم الحياة اليومية بهالمناطق.
هاي أهميتها اليوم.
مثل ما صار بأول حرب سنة 2000 كان في لقيات شعبية كانت عم بتنظم الحياة اليومية، وهذا مش تقسيم. يعني إذا نظمنا قصة النفايات وقصة الكهرباء وقصة المي والأمن وهون أهمية البلديات. البلديات إلى دور
كتير أساسي.
لازم ننظم حياتنا اليومية بالمناطق اللي منا خاضعة لدويلة حزب الله.
طيب هون معنا دقيقة يمكن عم بقول للمخرج، يعني أستاذ توما، هل اليوم نحن بمرحلة انتقالية ممكن نكون أو قادرين نكون تبشر؟ يعني إذا بدي أحكي بأوروبا بين عصر الظلام وعصر الأنوار أخذتهم مخاض كبير، هل نحن هالمخاض هيدا سيوصل إلى عصر الأنوار أم إلى انهيار لبنان وإلى فوضى غير بناءة؟
بدي أرجع بس لجملة اللي هي وقت البطرق سفاي وطرحت معه سنة أوائل التسعينات. كنت عم ببحث معه الوضع، كان وضع مأساوي وقت أوائل التسعينات. طلع فيه بتعرف البطرق سفاي كان هيك
عروي يحكي عرويل. بس يحكي حفر وتنزيل.
قال لي جملة واحدة، قال لي يا ابني مرينا بمراحل أخطر وأصعب كتير من المرحلة اللي عم مر فيها، وليكم بعنا هون
إن شاء الله.
بعنا موجودين
إن شاء الله.
فبالتالي إذا هالأطراف مثل ما قلنا السيادية والشخصيات والأحزاب طرحت الموضوع المشاكل بشكل واضح من دون شعبوي، وإذا قدرنا ننظم حياتنا اليومية بعتقد فينا نوصل للنتيجة اللي
إن شاء الله يعول كم إيادة إن شاء الله. أنا بدي أشكرك مدير تحرير موقع إيسي بيروت الأستاذ ميشيل توما.
شكرا لكم وشكرا لكل الفريق عمل لبنان الحر.
الله يخليك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.